بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها، أو مع وصايا أمامة، والتي بدأنا حديثنا في لقاءات سابقة عنها بشرح مقدمة المرأة في الوصية، ثم عرجنا على الوصيتين الأولين، حيث تقول: فاحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. فأما الأولى فقد فرغنا من بيانها، وأما الثانية وهي قولها وحسن السمع له والطاعة، تكلمنا عن معنى الطاعة ومعنى قولها حسن الطاعة، وأي الطاعات تمدح وأي الطاعات تذم، وأرجعنا الحديث للسمع لأنه يحتاج لمزيد تفصيل وحده. ونسأل الله وحده العون والتوفيق والسداد في بيان هذا الجانب لشدة الحاجة إليه. والسمع كما تعلمون هو اسم للجارحة، الأذن، أو وظيفة للجارحة وهي موطن السمع، وهي أول وظيفة تؤدى في الإنسان منذ ولادته. ولذا قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقدم السمع لأن الطفل يولد يسمع، وأول ما يدرك به الطفل هو سمعه، والبصر لاحق عليه، ولذا لا يرى الطفل إلا بعد 40 من عمره، 40 يوم. أما الفؤاد فمتأخر. فالسمع هو أول حواس، بل وهو من أهم الحواس، وجل ما يصل للقلب مصدره الأذن، السمع. والسمع ألوان وصور، والمسموع أيضا ألوان وصور. ولكي نعي وندرك فلا بد من شيء من التفصيل في المسموعات وفي أحوال السمع معها، كلنا على حدة، فلا بد معرفة صور المسموع وأنواعه وأحواله وثمرته وغاية وأسبابه ووسائله. فهذا الأمر دقيق للغاية، وهو باب واسع، والكثير من الناس قد يختلط عليه. ولهذا أرجعنا الحديث عن، وقدمنا الحديث عن الطاعة، لأن الطاعة ما هي إلا ثمرة من ثماره، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. ورب العباد قد بين في القرآن أن السمع أنواع وأحوال، هناك سمع ممدوح وسمع مذموم، هناك أنواع من المسموعات، فمن سامع للرحمن، ومن سامع للشيطان، ومن سامع للجان، ومن سامع لبني الإنسان، ومن سامع لنفسه وهواجس قلبه ودعوى هواه. فالمسموع كما قلنا ألوان وصور، وهذا الأمر دقيق يحتاج لحضور قلب وخاصة أن القرآن الكريم قد عرج على كل هذه الألوان أو جل هذه الألوان، والقارئ للقرآن قد يختلط عليه الأمر، ما هذا السمع وما ذاك السمع، لما يقول واسمع واسمع غير مسمع، ويقول ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هل السمع الأول والسمع الثاني، أم هذا سمع وذاك سمع؟ من لا يدرك التمييز بين هذه الألوان والصور كيف يعي آيات رب العباد؟ بل كيف أعرف حاله؟ الجاهل بأحوال السمع عند الخلق كيف يقيس تصرفه بين العباد؟ طبيب لا يستطيع أن يعرف درجة الحرارة بدون مقياس، يميز بين ما ارتفعت حرارته وبين ما قلت حرارته. كذا العباد لما أرادوا أن يعرفوا منسوب المياه في بلدة لابد من عمل ميزان أو مقياس يقيس به درجة الارتفاع ودرجة انخفاض المياه، لكن بدون هذه المقاييس كيف يعرف العبد مواطن الخطر من مواطن الأمن؟ كيف يعرف العبد الحدود التي فيها يسمع والحدود التي عندها يجب أن يغلق سمعه؟ فرب العباد في مواطن ينهانا عن السمع، وفي مواطن يدعونا للسمع. وفي مواطن أخرى يعد السمع عندنا غاية العبادة، بل وأجل ألوان العبادة. ويجعل أهل السمع أنواع، أهل سمع مصيرهم الجناء، وأهل سمع في العذاب والجحيم، ودول أهل السمع ودول أهل السمع. مهم جدا أن نعي هذا. فنقول بالله التوفيق، أولا أنواع أو صور السمع أو المسموع في البداية ثلاثة: الأول المسموع الذي هو حق خالص لا تشوبه الشوائب، وهذا ما أوجب الله تعالى على العباد سمعه. فقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله إنما يفيد الحصر في اللغة، أي ليس للمؤمنين قولا مع قول الله تعالى غير السمع والطاعة. وهذا ما جاء في العهد الذي عاهدنا الله عليه، حيث يقول فيه تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا ما حض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه عندما خافوا أو تخوف بعضهم في سماع القرآن، أو لما سمع القرآن ووجد بعضهم في صدره شيئا منه، حين نزل قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الآية. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاثين على الركب وهم يقولون: يا رسول الله حملنا ما لا نطيق، حملنا ما لا نطيق. قال: وأي شيء هذا؟ قالوا: قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فأنى لنا بدفع ما تحدث به النفوس، لا حيلة لنا في دفعه. تقصد الوساوس والخواطر والخطرات والأفكار التي قد تعرض لذهن الإنسان أو قلب الإنسان، فقد يخطر بباله الشرك، وقد يخطر بباله الكفر، وقد يخطر بباله المحرمات، فكيف أدفع ذلك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدب الاستماع، فقال: لا تقول ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها طلب المغفرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآيات تقص حالهم وما كان منهم، ثم تبين حقيقة حساب الله لهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم دعاهم لألوان من الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا لفت النبي ما دعاهم إلا لهذا: قولوا سمعنا. أو لم يكونوا سمعوا؟ وهل دعاهم لما دعاهم إليه إلا السمع؟ لا، لا يعني مجرد السمع، وهذا سيأتي إن شاء الله عما قليل في الليلة بيانه. فالسمع على أحوال ثلاثة في القرآن: سمع إدراك، سمع فهم وتعقل، سمع استجابة وعمل. فهم سمعوا السماع الأول، ولكن الشارع لم يرضى منهم مجرد سمع. فكم من سامع لا يسمع؟ ظاهر الأمر أنه سمع كما فعله وقالوا، واسمع كما قال عنه تعالى: واسمع غير مسمع. هم أقروا بهذا أنهم سمعوا سمعا لا سمع معه. معادلة غير راكبة في عقول بعض. نعم، السمع له مجموعة من الجوارح، ليست الأذن وحدها. الأذن صنوان يدخل الأصوات إلى المعمل والمختبر الذي يحلل هذه الأصوات ويميز بينها وينقيه أيها يداوم عليه وأيها يعرض عنه، أيها ينفع وأيها يضر، أيها حق وأيها باطل. فمحل السمع الأصلي هو المعمل الرباني وهو قلبه، ولذا قال تعالى: وتعيها أذن واعية، فنسب الوعي للأذن. وهل الأذن تعي؟ لا يقصد بها الصنوان الخارجي، إنما يقصد بها الأذن التي هي محل التعقل، والتي ما الأذن إلا وسيلة إليها، وجندي من جنوده. وفي حديث كميل بن زياد لما قال له علي بن أبي طالب: يا علي احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاه. فمحل الوعي قلبه لا مجرد سنوان أذنه. ولذا قال: واسمع غير مسمع، يعني أظهر للجالس السماع بأذنك، واشغل عن الحديث قلبك. ها؟ كالجالسين في الصلاة الآن يقفون بين يدي الله وتتلى عليهم آياته، لو صدقوا في استماعهم وتحرك مع حديث رب العباد إليهم محل التعقل فيهم ألا وهو قلبهم، لوجل القلب ولتداعت لوجله سائر الجوارح، لدمعت العين ولاقشعر الجلد، كما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فبين أن السمع وليد المعرفة التي محلها القلب. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال هذا بعد قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فلنعلم هذا. فهذا محل السمع الأصلي. أما أن يسمع بمجرد الأذن فهذا كثير عند الناس، وهذا يسمى بسمع الإدراك. سمع الإدراك مجرد أنه بس أدرك أن كلاما وصل إليه، كما قالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. لكن هل كل الجن تحرك قلبه بما سمع؟ وقالوا في أخرى: يا قومنا أجيبوا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. سمعنا كتابا، لكن ليس كل من سمع استجاب. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. سمعوا أم لا؟ القرآن عبر عنه بالسمع، لكن كان سمعه إدراك. وبمجرد أن خرجوا، لأن جارحة بعد السمع ما تحركت فيه، خرجوا وكأنهم لم يسمعوا مما سمعوا شيء. قالوا: ماذا قال آنفا؟ كان يتكلم في إيه؟ والذي سمعتموه أين؟ أين؟ لم يجد وعاء أن يستقبل أو يجمع. وفي أخرى يقول: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. مش القلب بس، لا، وفي آذانهم وقرا. يعني مجرد أداة السمع الصنوان بس الخارجي، لكن وراء الصنوان انسداد الأذن نفسها. بقية الأذن قد يكون فيها محلا للفهم والتعقل لتحريك أدوات الفكر عند الإنسان، ويقصد بها ما في الأذن من أعصاب تربط بين الأذن وبين سائر جرح الإنسان. فأي شيء يطرد على جارحة من جرح الإنسان تجد المخ الشغل يعمل. قد يكون الدافع لعمله هوى، غضب لنفسه، انتقام لشخصه،
وقد يكون تدينه، وقد يكون خوفه على حياته، وقد يكون حرصه على ماله، إلى غير هذا. فكل هذه دوافع إذا كان في داخل الأذن إحساس. لكن من الناس من يسمع بمجرد الصنوان، أما بقية الأذن فصمّ لا تعي شيء، حتى مجرد الفكر فيما تسمع ما فيه، غير متواجد. فكيف بالقلب؟ ففي عندنا الآن صنوان، وما بعد هذا الصنوان وهو بقية الأذن اللي بسموها أخواننا أطباء أذن الوسطى والأذن داخلية، يعقب هذا معروف هذه أن يعني اتصالها الحسي شديد بالمخ، يعقب هذا محل التمييز وهو القلب. ورب العباد بين أن هذا الصنف قد أصم الله على أذنه وختم على قلبه، فأين السمع عنده؟ مجرد الصنوان الخير. ولذا على ضوء هذا يتضح لنا أن السمع على ثلاث مراتب: مجرد الإدراك بالأذن، وهذا ما وضحناه، سمع ثاني وهو سمع التعقل والفهم، وهذا إذا لم تكن أذنه صماء أيا كان حال قلبه، فقد يكون قلبه أغلف لا يعي ما سمعت الأذن، فقد يتحرك منه الفكر على ضوء ما اسمع. لكن من يسمع ولا يحرك السماع له حس فهذا سمع إدراك، من يسمع ويتحرك ولكن من غير قلب فهذا سماع تعقل وفهم، وهذا كثير عند الناس، بل جل الناس تحركها ردود الأفعال، مجرد ما يسمع شيء يغلب على فكره أو ظنه أن له أثرا نافعا أو ضار في حياته يتحرك على ضوء. ولذا جل أفعال العباد ردود أفعال لا عقل وراءها يزنها، ولذلك ترد يرد رد الفعل أرعن متعجل، لأنه سمع شيء وفكر فيه ظن أو غلب على ظنه أن فيه له نفع فسارع إليه، أو فيه له ضر فسارع لدفعه، وهذا حال كثير من الناس. فمنا من يسمع سمع إدراك، ومنا من يسمع سمع تفكر وفهم. أما السمع الثالث، طبعا هذا السمع سمع تفكر فهم ذكر في القرآن، وبين رب العباد أن من الناس من يسمع، يأتي ليسمع القرآن، يسمع لم ينفع عنهم السمع، ولكن هل السمع هذا له أثر؟ لا أثر له. ولذا قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. انظر التعبير، السمع الأول خلاف السمع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما ينفعهم، ما يكون له أثر. ولو أسمعهم ما ينفعهم حال انغلاق قلوبهم لتولوا وهم معرضون، خلاص الأذن تعمل ولا سلطان القلب عليه بسبب الفساد، فلتسمع ما شاءت. وهؤلاء الذين قال الله فيهم قالوا قد سمعنا احنا سمعنا القرآن وعرفنا كلام القرآن، بل قد يحفظ كلامه. ومنهم من يحاول ان ينظم على مثله كما فعل مسيلمة وغيره، اخذ قول الله تعالى ان اعطيناك الكوثر، وعلى خيل عليه انه يكتب قرآنا مثله فقال ان اعطيناك الكسر، لانه كان يدعي ان له وحيا يوحى اليه وانه نبي اهل اليمامة، منطقة نجد، منطقة اليمامة معروف في الرياض، كان يدعي انه يوحى اليه وانه نبي مرسل، وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقاسم، انت نبي وانا نبي، يعني نجعل البلد بين نصفين نقسمها سويا يعني. وكان يفعل بعض الترهات يدعي انها سنات من الوحي، ويخرج على الناس ببعض كلامه، طبعا يحاول ان يقتفي اثر القرآن، وان للبشر جميعا ان يأتوا بشيء من مثله. فكان يقول انا اعطيناك الكسرة فصل ربك وانتشها، ما شاء الله، وده القرآن بتاعه. وكان يقول والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالجامعات جمعا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا إن لكم رحا كرحاه وإن له يوما لن ينساه، ما شاء الله، قرآن مسيلمة مركزة جعان راجل عمال يدور على العجين الخبيز. فأمثال هؤلاء سمعوا، تحققت فيهم صفة السمع أم لا، ولكن قالوا قد سمعنا، وقد للتحقيق أي قد تحقق فينا السمع، ما أنكروه، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الذي يقول مثل هذا نقول إن له قلبا يعي، يقول قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، والقرآن يدعوهم لكي يقولوا مثل هذا وما استطاعوا أن يقولوا شيئا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من بعض ظهيرا. بل دعاهم لعشر سور فعجزوا، بل لسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن كما قال الزمخشري إذا تأخرت عن الفعل المضارع أفاد التأبيد، أي لن يتحقق هذا الأمر منكم بحال. سمعوا لم ينفوا السمع. ولذلك بيّن رب العباد أن الناس يوم القيامة أو الفجار يوم القيامة صنفان، صنف ينفي أنه سمع، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السمع، إحنا ما سمعنا، فدول أصحاب سمع الإدراك، يقول إحنا ما سمعنا شيء وما عرفنا شيء، بخلاف من سمع وأبى الوعي فيقر أنه سمع. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، في كل الحالات قالوا بلى، فأقروا بالقصص وأقروا بالسماع وأقروا بتلاوة التحريم. ولكن هل هذه الغاية مجرد أن نسمع؟ لا، إنما الغاية أن يكون للسماع أثره وثمرته وإجابته في تغير حال القلب الذي بتغيره تتغير من المرء جوارحه. وهذا معنى قوله تعالى وتعيها أذن واعية، أي قلوب بالسمع واعية، بما يعرض عليها من الأذن واعية. مدركة. وكما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبين الحق تعالى أن المحل الأساسي أو الموطن الأساسي الذي به يستقيم السمع أن تتحرك الأذن بمراحلها الثلاثة: إدراكها وفهمها وتعقلها واستجابتها لما وعد. وهذا معنى الوعي، أن تعلم العلم وتدرك نفعه وتسعى لتحقيقه. ولذا مشكلة الأمة الآن مشكلة الوعي، مشكلة أمتنا الآن مشكلة الوعي. ما عادت قلوبنا تعي كلام ربنا. حدث عن التوكل، نسمع عن التوكل، لكن أين القلوب التي تعيه وتعيشه؟ حدثنا عن الخشوع، نسمع الخشوع. الفجار رفضوا السمع، أو من سمع فسمع وقلبه عما يسمع مشغول، فما زاد سمع الكثير عن الإدراك، ومن زاد سمعه عن الإدراك وعى وعقل. ولكن أين العمل؟ أين القلوب الواعية؟ هذه مشكلة الأمة الآن. طبعا ما دام مشكلة الأمة فداخل في هذا الرجال والنساء على السواء، فمشكلتنا الآن مشكلة الوعي. دين لا يجد قلوبا تعيه، لا يجد قلوبا تعيه تجيب. ولذا بيّن الله عز وجل أن جواب أهل الإيمان ما ذكرناه في بداية حديثنا قولهم سمعنا وأطعنا. لم يكتفوا بالسمع، بل عبروا عنه بالطاعة، وجمعوا بينهما بواو المغايرة ليبينوا أن السمع غير الطاعة. وفي نفس الوقت الواو لا تفيد تقديم ولا ترتيب، فكأن السمع والطاعة قرينين مشتركين داخلين في وقت واحد لا يكاد أحدهما يتقدم الآخر. لم يقولوا سمعنا فأطعنا أو سمعنا ثم أطعنا بعد فكر، لا، السمع صنوان الطاعة، قرين الطاعة، لا يكاد ينفك عنه. قد تأتي الطاعة بعد السمع بفترة، تسمى هذه كبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا أي للإسلام إلا كان له كبوة، أي فترة تردد فيها بعد سماعه للحق واستجابته للحق. ما دعوت أحدا إلا كان له كبوة إلا أبا بكر الصديق، الوحيد الذي ما كبى، ما كبى، ما كان هناك فجوة بين سمعه لدعوة الله وبين استجابة. كان السمع قرين الإجابة. ولذا كان أول من أسلم، أول من عرض عليه النبي الإسلام، وبمجرد أن سمع قال بأبي أنت أمي رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. لا أفكر ولا شغل ذهني ولا قال له الدين فرصة ولا راجع نفسه. الكل كبى، منهم من تطول كبوته يستمر ساعة، ومنهم من يكبو يوم، ومنهم من يكبو سنين. يعني حتى علي بن أبي طالب مع أنه أول من أسلم من الصبيان، لما سمع النبي يتلو القرآن في صلاته بالليل فقال ما هذا ابن عم، فأخبره برسالة، فقال دعني أستشير أبا طالب. ثم تهذي كبه، دعني أستشير أبا طالب. فبات ليلة، فلما أصبح سأله أستشرت أبا طالب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، كيف أستشير أبا طالب في الإيمان بربي وربك ورب أبي طالب؟ بعد استشارة دي. ولذا لما آمن كان أبو طالب بالنسبة له شيء لا يذكر في أمر الإيمان، لا يقدم عليه، حتى أنه رضي الله عنه يوم أن مات أبوه أبو طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد مات عمك الضال، فماذا نصنع؟ قال كفنه وادفنه، قال غسله وكفنه وباره التراب. انظر تعبيره، وهو من؟ علي، ويعبر بهذا عن أبيه، لقد مات عمك الضال. كيف كان جاب؟ ومع هذا كبى، انتظر قليل. واحد كعمر لما دعاه النبي مش كبى، بس استمر سنين يقاتل حتى لا نقل، بل الوقت الذي كان عقله فيه منكوش جعله الله سببا لإعمال الفكر فيه. ده سمع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بل هو نفسه يحكي هذا، يقول لقد هممت يوما في الجاهلية أن أقتل رسول الله، قلت حتى أريح الأمة من ذلكم الرجل الذي فرق بين الرجل وزوجه والوالد ولدي، فانطلقت إليه لا أضمر إلا السوء والسيف في غمد، قد أعددت لقتل محمد نصنو، وكان به قوة وبأس وبطش شديد، وكان شاب، يعني يوما أسلم كان في 26 من عمره. قال فوجدت الرجل يصلي، فمنعتني حميتي أن أقتله على خيانة، فليس هذا من شيم الرجال. شوف انظر إباء العرب في الجاهلية، كان رجل يستحي منهم أن يخون أو يأخذ من يبارزه على حين غره، فاعتبر هذا ليس من الرجول، الرجول أن ينتظر ويبارزه الند للند ويصرعه صراع الأمداد. قال فانتظرته حتى فرغ من صلاته، فإذا بي أسمع منه عجبا، أسمع منه عجبا، جرد ما بدأ يعرضه على قلبه بس ثواني ثواني، بدل ما هو بيدرك بس وبيصد، لا لا، تحول عنده لفكر، مرة كده تحول لفكر. قال فقلت في نفسي، شوف بس الفكر رد فيه قبل أن ندخل القلب، قلت في نفسي علّه شاعر، فإذا به يقول كأنما يفعل يعلم ما في صدري، وما هو بقول شاعر، كان بيقرأ صوت الحق، فقدرا جاء قول الله عز وجل، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي علّه كاهن، دمدم الشعر يبقى كاهن. فإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي فماذا إذن يكون؟ فإذا به يقول تنزيل من رب العالمين. قال فتركته وفي صدري شيئا من الإيمان بما عندي. مجرد ما بدأ يفكر بس يشغل مخه قليل بدأ شيء من الإيمان ها هنيها بسيط تدخل إلى قلبه، لكنها لم تجمع شغاف قلبه، فاستمر في عداؤه الإسلام وفي حرب الإسلام حتى مع دخول هذا الشيء اليسير إلى القلب، حتى أنه أخذ يتبخت يوما وذاهب له امرأة أتضرب أتباع محمد وأختك ممن آمن به؟ أولى الناس بضربك أختك أسلمت محمد. قال فاطمة بنت الخطاب ويحها، وطلع عليه. وفاطمة بنت الخطاب هذه زوجة سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هذا أحد العشر المبشرين بالجنة الذي كثير من المسلمين ينسى حتى اسمه، هذا واحد من العشر، يعني كثير من الناس يحفظ التسعة إلا سعيد هذا منسي عند العباد، هذا واحد من العشر المبشرين بالجنة في نص الحديث. بل كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد عباد أهل الفتح، أبوه في الجاهلية قبل الإسلام كان موحدا، ما عبد صنم وما سجد لصنم. فسعيد هذا مجرد ما طرق الباب عمر كان هو وفاطمة ومعهم أحد الصحابة جلس يحفظهم القرآن، كان لسه حديث عهد الإسلام. مجرد ما علموا أن عمر القادم علموا أن وراءه بطشا لا محالة، فاختبأ سعيد واختبأ الصحابي الذي علمه، وخرجت له فاطمة، لأن كان عمر صنديد، فاطمة ما شاء الله كانت صنديدة دي بنت الخطاب، فكيف إذا قويت بدين ربها؟ كانت تواجه عمر، لكن الصحابة اختبأ ليس خوفا من عمر، وإنما رب العباد لم يأذن لهم آنذاك باختيار المشركين الكفار، ولو أذن الله لهم لو كان أضعف المسلمين لواجه أعتى الكفار. هذا أمر مهم، فالإيمان كافي أن ينزع الخوف من قلب المؤمن من كل أحد إلا رب العباد. ولنا في ذلك أيضا في سحرة فرعون، بمجرد أن آمنوا ونصب عيونهم فرعون وهيلمانه وأخذ يزمجر ويهدد بالقتل والتنكيل والتعذيب، قالوا لا ضير، فاقض ما أنت قاض، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أكم. فالإيمان كافي أن يجعل من المؤمن قوة تواجه أعتى قوى الباطل على وجه الأرض. هذا أمر مهم جدا، حتى لا نتهم الصحابة بالجبن الخوار، وحاشاه، بل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كما وصفهم رب العباد بهذا وزكاهم، لكن اختبأوا لأن الله لم يأذن لهم. فاطمة وجبت عليها المواجهة لأنها هذا أخوها، فقال ما هذا النغم الذي كنت أسمعه؟ قالت كلام ربنا، وكان في يدها صحيفة لوحة مكتوب عليها شيء من القرآن أوائل سورة طه. فأراد أن يمسك منها الصحيفة بالقوة، قال أعطني هذه الصحيفة، وكان قارئ متعلم. قالت لا تمس، لن تمسها. شوف تحد، وهي أخت. وعمر بالذات كان معروف في الجاهلية لا يقبل أن امرأة تراجعه ولو ببنت شفه، بل كان هذا الطبع فيه حتى بعد الأسلم، وجاء وهاجر للمدينة. ويوم أن راجعته امرأته في المدينة كما ورد في صحيح البخاري، قال عدت يوما فراجعتني بنت خارجة فأخذت قضيبا من الحديد أكأ به عنقها، قضيب حديد يجهز عليه وهو يقول أتراجعين يا امرأة؟ ما كان يقبل المراجعة. فاطمة تواجهه مستراجعه ويقول أعطيني الصحيفة، تقول لا لن تمسها حتى تغتسل، فهذا قرآن لا يمسه إلا المطهرون. عمر الرهيب المهيب هذا أمام إصراء، مع أنه لطمها وسال دمها، ولكنها ثابتة على مبدئها لن يمس القرآن يد كافر، متمسكة بدينه في مواجهة أعتى واحد في زمانه. عمر لم يجد مناصا من الاغتسال فاغتسل، لما اغتسل أحست أنه قد يستجيب ودعت، وزيد وصاحبه في مخبئهما يدعيان يسألان ربهما أن يهدي عمر، فإذا بعمر يقرأ الآيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكانت الآيات كالبلسم الشافي على صدري، ما عادت سماع،
لا
دخلت إلى شغاف القلب، انتهى انتهى. بمجرد أن سمع الآيات انقلب 180 درجة من الضد للضد، مجرد أن القلب وعاها. وصدق ربي حيث قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل، فكيف ببشر؟ مجرد أن وعها أنها كلام رب العباد وأنها خطاب من الله للعباد، قال أين محمد وصحبه؟ دلوني على مكان، دلوني على مكان. قالوا في دار الأرقم. كم سمع عمر من القرآن قبل هذا؟ لكن لأول مرة يسمع سماع الاستجابة كانت هذه المرة. لم يؤذي فاطمة ولم يؤذي زيد ولم يؤذي صاحبة، وانطلق إلى دار الأرقم. فلما طرق الباب قال الصحابة، وكانوا مختبئين في دار الأرقم ورب العباد لم يأذن لهم لا بالجهر بالدعوة ولا بمواجهة الكفار بقتال، فكان النبي يكتفي بدعوة أصحابه، دخل دار الأرقم من الأرقم. فلما طرق عمر الباب وقالوا من الطارق؟ قال عمر، علموا أن الخبر قد بلغ قريش، وعمر هذا لسان ناطق باسم قريش جاء يعبر عنه، بل هو من أكثرهم حمية، فجاء ينتقم. فضعاف الصحابة وخص العبيد منهم وجلوا عمر. عمر ده لا يأتي إلا لسوء، ما عرفوا عنه خيرا قط. كم سمع من القرآن ما استجاب شيء منه. فإذا بأسد الله في أرضه، الحمزة ابن عم الطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسيد الشهداء، قال يا رسول الله دعه لي فلأقطعن عنقه بسيفي، لأن كان عمر قوي، الحمزة ده رجل يعني معروف بقوته وفتوته، بل إسلامه كان بسبب الفتوة، هو ما أسلم إلا هذا. كانت تبختر يوما على فرسه فلقيت امرأة عجوز، قالت أتتبختر وابن أخيك قد لطمه على وجهه أبا جهل؟ قال أبو جهل يضرب ابن أخي. حمية ابن أخي محمد يضرب أبو جهل، عم ابن هشام يضرب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وساب التبختر وساب الصيد وعلى بيت أبي جهل، قال أتضرب ابن أخي؟ خذها، وداله كف. قد آمنت بمحمد وبرب محمد ولا سمع حاجة ولا عرف حاجة، آمنت بمحمد. مش محمد اللي انتم تضربوه عشان دينه؟ طب أنا آمنت بمحمد، رب محمد وحسن إسلام، وكان من خير الصحابة بل سيد الشهداء بلا نزاع. فكان في الحمزة قوة عجيبة رضي الله عنه. فقال دعوا لي عمر لأقطعن عنقه بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل دعه لي يا عم. وفتح النبي الباب وجذبه من ثيابه، عمر الضخم الطويل العردة جذبه من ثيابه، وقال أما آن لك أن تسلم؟ يقول عمر فوالذي نفسي بيده وجدتني بين يديه كالفرخ في حضن أم، زي العصفور الصغير لما تحضن أم، حتة عصفور بين يدي رسول الله. فقلت أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. في لمح، مجرد أن وعى قلبه انتهى كل شيء. اللي عمال يحارب ويدافع عن قريش ودين قريش، مجرد ما جه وقت الصلاة وسمع أحد الصحابة يأذن داخل دار الأرقم، يدوب يسمع بس الصحابة الجالسين، قال ولم نخفي ديننا؟ قال اسمع الحق، اصعد يا بلال، اصعد يا بلال، في ثواني اصعد يا بلال. قريش بمجرد أن سمعت بلال ينادي بالأذان قالوا عمر أسلم. ما في واحد يجرؤ يفعل هذه الفعلة إلا عمر، لأنهم يعرفوا من عمر. لو أي واحد ثاني غير عمر كان عمر ممكن يقطع عنق بلال لما رأيه أسلم، ما كان يضيف ولا خبر، كان فيه قوة عجيبة. بل هو الصحابي الوحيد المعروف عنه أنه هاجر جهرا، كل الصحابة هاجروا سرا، كل الصحابة هاجروا سرا إلا عمر. يوم هجرته طاف بالبيت وهو يقول لقريش وهم جلوس حول البيت إن الآن مهاجر، مش يطوف ويسكت، لا لا لا، إن الآن مهاجر، أنا مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه وترمل زوجته وليتم أطفاله فليخرج لي خلف هذا الوادي. العزم تفقده ومراته تترمل من بعده وولاده عيشوا أيتام، يطلع لبر خلف هذا الوادي. فأبو جهل لما حس أن عمر هيهز كل قريش أراد أن يرفع ماء وجهه أو اللثام عن ماء وجهه، فقال لن يمس أحد ابن أختي، فهو في جواري، ده ابن أخت عمر أبو جهل يقول. فسيدنا عمر ما سابوش، ما هو إن كان أبو جهل يعني لئيم لكن وقع مع من؟ مع عمر. قال بل أنت معهم ولا جوار لك علي، جوارين أنا عايز جوارك والجوار اللي خلفوك خالي، احنا يهمنا خير ولا خالي، بل جوارك عليك. وخرج ما جرؤت قريش حتى مجتمعة أن تعترض طريق عمر، والخطاب مش لواحد ولسه هيتشاور مع واحد ثاني ويجتمع ويتخذ قرار في محاربة عمر، لا لا، ده كل قريش مجتمع وعمر يتحدى الجميع ويخرج، لا يخرج منهم واحد، خليه يروح، مين اللي هيقف في طريق عمر؟ فانظر أثر السماء، سماع الإدراك في عمر في أول أمره، وأثر سماع الفهم عنده، وأثر سماع الإجابة عنده، في فرق شاسع بين الثلاثة، فرق شاسع. هذا مع ما ينفع، هذه الآثار كلها أو هذه الأحوال قد تأتي مع ما ينفع ومع ما لا ينفع، لكن مرحلة القلب والوعي لا تستقيم بحال إلا مع المسموع النافع. لكن إن سمع الإنسان ما ضره، هل قلبه يرضى؟ أبدا، لن يستجيب له. فمحال أن يسمع له سماع استجابة ما دام له قلب، ما دام. ولذا لما قص القرآن الكريم علينا في سورة قاف بعض قصص السابقين، هذا كلام مسموع، قال في عقبه أو في عقيبه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تعبير أتى بحالته، قال: إن في ذلك لذكرى، اعتبار واتعاظ لمين؟ قال: لمن كان له قلب. اللي تحركت الحاسة الأساسية عنده لما يسمع وهي قلب، فإن لم يكن القلب فعلى الأقل مرحلة العقل والفهم. قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني جعل من سمعه، كما يقال في اللغة: أعطيتك سمعي، أو ألقيت لك سمعي، يعني صرت لك أذنا صاغية لا تنشغل عما تقول. فألقى السمع بمعنى أصغى وأخذ يفكر فيما إليه يصل، فهي مرحلة التعقل والفهم. فهذا يرجى له السلامة والعبرة والعظة، وصاحب القلب قد ضمنت له السلامة. هذا أمر لابد أن نعيه. فالسمع على هذه المراحل الثلاثة: إدراك، عقل وفهم، سمع استجابة. مفهوم هذا؟ ولو لضيق الوقت لعرضنا آيات القرآن كلها التي تحدث عن سمع، ما وجدناها تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. هي دي ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. وهذه كما قلت تأتي مع السمع الذي ينفع، وهناك أو المسموع الذي ينفع، هناك مسموع يضر، كمن يسمع اللغو، كمن يسمع الباطل، وكمن يسمع الغناء. فهذا مسموع، كلام يسمع، ولكن نسأل الله السلام، هذا الكلام أو هذا المسموع نهانا الشارع عن سمعه. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وصف عباده بهذا، بمدحهم بأنهم لا يسمعوا هذا، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كرام. فبين أن هناك مسموع ضار، ضرر لا محض فيه، لا شك فيه. بل وصف اليهود عليهم لعنة الله بهذا، فقال: سماعون للكذب، سماعون القول من آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد موضع، ويقولون: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، سمعنا وعصينا. هذا ردهم وهذا أسلوبهم، يسمع ولكن يكتفوا بسمع الإدراك، نسأل الله العافية، ولا يسمع سمع فهم وتعقل إلا لما هو ضار محرم. وهناك أمور أباح الشارع لنا سماعها، وهذا الصنف الثالث. وهذا الصنف المباح لا يحل لأحد أن يحرمه بالكلية أو يوجبه على أحد على أنه شرع ودين، لكن هو كالأكل المباح، للعبد أن يختار منه ما شاء دون أن يجعله دينا يدين به لله، أو دون من أن يحرمه على نفسه أو على غيره ويدعي أن في ذلك طاعة لله. أبيح لنا أن نسمع إلى من حولنا في أحاديثهم، في نجواهم، في تسررهم، ما أبيح من كلام الناس الدارج من حاجات العباد، فليس لنا أن نحرم هذا. ما يجي إنسان يصوم عن سماع الكلام أو يمتنع عن سماع العباد، والشرع أباح للسماع، فهذا من أمور المباحات، ليس لنا أن نحرمه وليس لنا أن نوجبه أو نفرضه على أحد من العباد. هذه على عجالة أحوال السمع ودرجات السمع، لكن للسمع أسباب ودواعي، وللسمع نتائجه وثماره، ونعمت لذكر هذا في بداية حديثي عن السمع بالنسبة للمرأة حتى نميز درجات السمع، لأن كثير من الأخوات المسلمات تدعي أنها تسمع لزوجها إن كلمها أصوت، لكن هل يطلب منها في دين الله سمع الإدراك أم تسمع وتفكر ثم تحتال أو تغتال أو ترد ما قال؟ هذا وليد التفكير، فقد تسمع سمع إدراك، وقد تسمع سمع تعقل، ولكن أين سمع الإجابة؟ هذا أمر مهم جدا. فللأسف الشديد كثير من النساء، يا سلام لو طلب منها زوجها أي شيء تقول حاضر ولا تنفذ مما قال شيء، يا فرحته بأنها سمعت، ولكنها ما استجابت لشيء. ولذا قالت أمامة: حسن السمع، لم تقل وعليها السمع له والطاعة، إنما قالت حسن السمع، فانتقت من السمع أحسنه، أي أجمله وأكمله، وهذا المطلوب من المرء. أنا بس ما أحببت أن نسرح بعيدا في أسباب السمع وثماره، لكن إن كان في العمر الرقية لها محاضرة خاصة إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، لكن أحببت أن أعرج حتى لا ينفك موضوع درسنا عن السلسلة التي نعرضها. فلا بد أن تعي الأنثى أن المطلوب منها أن تسمع من زوجها لما ينفع ولما هو مباح، أما ما يضر فهو كغيره من العباد. يحرم عليها سماع، يعني إن جاء اغتاب عندها أحد ليس لها أن تسمع، إن قام يهزأ بشيء من كتاب الله أو دين الله لا يحل لها أن تسمع وإن كان زوجها، إن قال أي شيء من فحش أو قبح ليس لها أن تسمع، تعرض عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم لا أبتغي الجاهلية. أما ما أبيح من دعابة ومن لطافة ومن غيرها مع زوجتي، أبيح لها أن تسمع هذا من غير أن يجعلوا ذلك دين، يعني إن لم يقل هذا يبقى عصى رب، فتوجب عليه ما لم يجب الشارع عليه، أو تقول هذا من اللغو، لما يبدأ مثلا يفعل أو يقول لها قولا مباحا يلاطفها به، يا عسل يا جميل يا إلى غير ذلك مما أبيح له أن يدعي به امرأته. بعض النساء تقول له لا 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 هذا حرام، هذا يقوله أهل الجاهلية، من حرم هذا؟ من حرم هذا؟ المباح مباح، وكما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرم بين، الحل والحرمة مرد في نص. أما ما أبيح بين الزوجين فلا يقال فيه إلا بالإباح، فيباح لها سمع ويباح لها التأثر به، ما في ذلك من حرج. أما ما يثمر من كلام لها يوجه بأمر فيه طاعة لله عز وجل، كأمرها بصلاتها، أمرها بصيامها، أمرها بكف لسانها، أمرها بصلة أرحامها، بصلة رحمه، ببرها بأهلها، بوصلها لأهلها، بأمرها بالتصدق لله، بالعمل لله، كل ما فيه طاعة وجب عليها أن تسمع بقلبها سماع الوعي والإدراك، فتجمع بين الإدراك والفكر والعقل والعمل والاستجابة. أما أن تأتي فيما ينفع فتكتفي بمرحلة دون مرحلة، نقول هذا ليس من الجواب. تقول له حاضر وتهرب منه، تسمع لكلامه وكأنها ما سمعت، تذهب إلى المطبخ تنشغل عنه، ينادي عليها مرارا وتكرارا ولا جواب عنده، فتكون سامعة، بل قد تسمع وتعك وتعرف حاجته وطلبه وتأبى أن تجيب. فكل هذا محل عصيانها، كل هذا محل عصيانها، فلتعلم المرأة هذا. ولذا لما وصت أمامة قالت: حسن السمع. فلنعرف مراتبه. ولضيق الوقت لا أود الإطالة أكثر من هذا، فقد أخذنا أكثر من الوقت اللازم، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد نساءنا وأطفالنا وشبابنا وشيوخنا وعلماءنا وإمتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم رد الناس إلى معاد، ردنا سائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا برحمتك على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك علينا سلطانا، اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك علينا سبيلا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم أهلك من عادانا بعذاب من عندك وبأيدينا، اللهم إنك ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم إنهم قد جمعوا جموعهم، اللهم إنهم قد جمعوا جموعهم وأعلنوا العداء للإسلام والمسلمين، اللهم إنا جعلناك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لدك أعناقهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك وبأيدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك وبأيدينا، اللهم ربنا اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى، واجعلنا اهلا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم انزل السكينة في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر الفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا اهلا لطاعتك وتقواك، اللهم الزمنا كلمة التقوى واجعلنا احق بها واهلها، اللهم الزمنا كلمة التقوى واجعلنا حق بها وأهلها، اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تمكن أكفر خلقك منا بمعاصينا، اللهم لا تمكن الكفار منا بمعاصينا، اللهم لا تمكن من لم يوحدك من الموحدين بمعاصيهم، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع البلاء عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. ان ضللنا فلا تدعنا لغيرك، فلا تتركنا لغيرك، فلا تكلنا لغيرك، لا هادي لنا بعدك، لا هادي لنا بعدك، لك وحدك مددنا ايدينا، لك وحدك مددنا ايدينا، فلئن رددتها فلا رحم لنا بعدك، ولا نصير لنا غيرك، ولا معين لنا سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم لا طريق لنا إلا التوبة، رجعنا إليك، برئنا من معاصينا، وبرئنا من كل دين يخالف دينك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وعدك حق، ولقاؤك حق، وجنتك حق، ونارك حق، وأنت ربنا الحق، وأنبياؤك حق، ومحمد رسولك حق. اللهم بك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا، وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا، وإليك أنبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها، إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ولي أمر المسلمين خيارهم، وكل أمرهم من يحفظ دينك ويقيم حدودك، ويرحم عبادك، ويرحم عبادك، ويصلح شأنهم بدينك، ويصلح شأنهم بدينك. اللهم أصلحنا بدينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم لا تشمت بنا عبادك يوم اجتماع الخلق، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم لا تمكن أعداءنا منا، اللهم لا تمكن أعداءنا منا، اللهم لا تمكن أعداءنا منا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم هؤلاء عبادك المسلمون قد كاد بهم أعداؤك، وأحدقوا بهم من كل جانب، وأنت أرحم بهم منا. اللهم ربنا إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.